بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الصادق الأمين محمد بن عبد الله وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على مولانا الإمام القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. مشاهدينا مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، حياكم الله معنا في هذه الحلقة من برنامج المهدي بقية الله، ومع ضيفنا سماحة الشيخ عمار البغدادي. حياكم الله سماحة الشيخ، أهلا بكم.
حياكم الله عزيز حسام، وحيا الله جميع الأخوة المشاهدين، ومساكم الله بالخير.
مساكم الله بالخير والعافية. سماحة الشيخ، تحدثنا فيما مضى من حلقات عن الغيبة وعللها وأسبابها، وكان الكلام كله في دائرة الحديث والروايات التي جاءت عن أهل البيت عليهم السلام. وهنا سماحة الشيخ قد يطرح سؤال: هل يمكن الاستدلال بالأدلة العقلية والفلسفية على وجود الإمام وغيبته على غرار ما روي في تلك الأخبار والأحاديث؟
أحسنتم، بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسان، بالفعل كما تفضلتم تكلمنا في غيبة الإمام عليه السلام، وتناولنا أسباب وعلل الغيبة، وتطرقنا إلى هذا الموضوع في أكثر من 10 حلقات متتالية. بطبيعة الحال هناك سؤال يطرح: هل يمكن أن نقيم الأدلة العقلية أو الأدلة الفلسفية على ضرورة وجود الإمام عليه السلام وأنه غائب عنا، باعتبار أننا إذا أثبتنا وجوده ولم نره فلا بد أن يكون غائبا؟ هناك فرق عزيز حسام بين الأدلة الروائية والأدلة النقلية عن الأدلة العقلية. الفرق الأساسي اللي موجود في هذه القضية أن الأدلة العقلية حينما تريد أن تثبت شيئا معينا تثبته بشكل كلي، ولا تشخص لي المصداق وتقول لي بأن هذا هو الإمام المهدي أو ليس هذا هو الإمام المهدي، وإنما تشخص الأشياء بلحاظ كلي يمكن أن ينطبق على عدة مصاريق وعلى عدة مفردات. طبيعة الدليل العقلي هو هكذا، لا يعتني بالقضايا الجزئية حتى على مستوى إثبات وجود الخالق. يعني الآن الفلاسفة حينما يقدمون الأدلة الكثيرة على وجود الخالق، إنما يقدمون تلك الأدلة التي تثبت وجود الإله بشكل كلي، ولذلك هم يقولون بأن مفهوم واجب الوجود مفهوم كلي. لكن وظيفة الأدلة النقلية، الأدلة النقلية تأتي وتشخص لي المصداق. الفيلسوف حينما يأتي بدليل عقلي يقول أن هذا الكون هو بحاجة ضرورية لوجود الإله، لوجود الخالق، لكن من هو هذا الخالق؟ من هو هذا الإله؟ هل هو نفس الإله الذي بعث موسى وعيسى وإبراهيم؟ الدليل العقلي لا يتدخل ولا يعتني بهذه القضايا الجزئية، إنما وظيفة الذي يثبت لي المصداق هي الأدلة النقلية والأدلة الروائية.
نعم.
على هذا الأساس حينما نأتي لنحاول أن نستكشف ما يقوله العقل بهذا الصدد، العقل يثبت لي بأن لا بد لهذا الكون من وجود إمام، من وجود قيادة معصومة، لكن ما من هو هذا الإمام؟ من هو هذا القائد المعصوم الذي يتوقف وجود الكون على وجوده؟ هو هنا العقل يتوقف، لا يستطيع أن يقدم لي أو أن يشخص لي ذلك المصداق. على هذا الأساس تأتي الروايات وتأتي الأدلة النقلية، نفس القضية التي ذكرناها في إثبات واجب الوجود. الدليل العقلي يقول لا بد أن يكون هناك إله، لا بد أن يكون هناك خالق، لكن من هو هذا الإله؟ من هو هذا الخالق؟ تأتي الأدلة النقلية، يأتي الأنبياء 124,000 نبي بعثهم الله سبحانه وتعالى ليقول لهم بأن الإله الذي أدركتموه بعقولكم هو هذا الإله الذي بعث الأنبياء، الذي بعث الرسل، الذي يتصف بهذه الأسماء، والذي يتصف بهذه الأسماء، الذي سوف يحاسبكم يوم القيامة، الذي يحمل مبدأ الثواب والعقاب. ومن هنا نجد أن أمير المؤمنين عليه السلام يقول لولده الحسن: بني حسن، لو كان لربك شريك لأتتك رسله.
نعم.
دليل عقلائي جميع الناس يمكن أن يتفاعلوا معه وأن يقتنعوا به. فعلا لو كان هناك إله غير الله سبحانه وتعالى لبعث الأنبياء ولبعث الرسل ولعرف عن نفسه، ولكن نحن لم نجد أي نبي بعث للبشرية وقال بأن هناك إله غير هذا الإله الذي بعث هؤلاء الأنبياء. وظيفة الدليل النقلي، وظيفة الروايات، وظيفة الكتب السماوية تأتي لتشخص لي المصداق الذي أدركه العقل قبل ذلك بشكل كلي. على هذا الأساس نحن حينما نأتي إلى قضية غيبة الإمام ووجود الإمام عليه السلام، العقل يدرك من خلال بعض المقدمات أن هذا الكون لا بد له من إمام، ولكن كما قلت لك عملية تشخيص هذا الإمام من هو، هل هو زيد، هل هو عمرو، هل هو إمام الشيعة، هل هو إمام السنة، العقل لا يتدخل بهذه القضية ولا يهتم بها. لماذا؟ لأنه قاصر عن تحديد هذا المصداق، قاصر عن تحديد هذه المفردة. تأتي الأدلة والروايات لتثبت لي من هو هذا الإمام المهدي الذي أدرك العقل قبل ذلك بوجوده. وإلا هي شنو وظيفة علامات الظهور مثلا؟ واحدة من أهم، يعني الآن نقرأ في الكتب وفي الروايات عشرات بل لعله قد تصل إلى المئات العلامات التي ذكرت في الكتب التي وردتنا وجاءتنا عن أهل البيت تؤكد بوجود ظاهرة ما نعبر عنه بعلامات الظهور. وظيفة علامات الظهور هي لكي تشخص لي المصداق، لأنه يمكن أي إنسان مدعي دجال من الدجاجلة أو مزيف من المزيفين ويأتي ويقول بأنني أنا المهدي الذي وعد بي رسول الله. هذه القضية تكررت على طول الخط التاريخي، يعني يوسف عليه السلام في آخر لحظات حياته كان يوصي بني إسرائيل بأنكم سوف تتعرضون إلى بلاء عظيم بعد موتي على يد الأقباط والفراعنة، وأن فرجكم على يد رجل أسمر طويل القامة يسمى موسى. الفترة الزمنية بين يوسف عليه السلام كما يقول الشيخ الصدوق وبين بعثة موسى امتدت لمدة 400 سنة. خلال هذه 400 سنة يقول الشيخ الصدوق ادعى عشرات الرجال من بني إسرائيل بأنهم هم موسى الذي بشر بهم يوسف عليه السلام. كان بين فترة وفترة يظهر رجل ويقول أنا موسى الذي بشر بي، بل الإسرائيليون في كثير من الأحيان كان أحدهم يسمي ولده عمران ويأمر ولده عمران أن يسمي حفيده موسى، عسى ولعل أن ينطبق عليه هذا الوصف الذي بشر به يوسف عليه السلام. فظهرت موجة كبيرة جدا من هؤلاء المدعين ومن هؤلاء الدجالين ليقولوا بأننا نحن موسى الذي بشر بنا يوسف عليه السلام. وظيفة علامات الظهور التي جاءتنا في الروايات والتي جاءتنا في الأحاديث عن أهل البيت عليهم السلام وظيفتها لكي تشخص لي مصداق الإمام.
نعم.
هذه قضية مهمة جدا، ولذلك نحن نقول للأخوة المؤمنين أنتم دائما تجدون أن هناك من يظهر على الفضائيات أو من يظهر على مواقع شبكات النت ويدعي بأنه المهدي أو أنه مبعوث من قبل المهدي عليه السلام. نحن عندنا فلاتر تفلتر هذه الدعاوى، لا يمكن لأحد أن يسأل هل هذا فعلا مرتبط بالإمام المهدي أو ليس مرتبط بالإمام المهدي، لأن أهل البيت ما تركوا الأمة هملة وما تركوهم هكذا بشكل عبثي، وإنما قدموا لهم الأدلة والعلامات التي تضيق هذا الإدراك الكلي في مصداق موحد لا يمكن لأي إنسان يمتلك مسك من العقل، يمتلك وعي إيماني، يمتلك عمق عقائدي أن تختلط عليه الأمور. الإمام الصادق عليه السلام يقول للمفضل حينما نظر إلى الشمس، حينما دخلت إلى الحجرة التي كان فيها، يقول له بأن أمرنا أوضح من هذه الشمس. القضية بمجرد أن تعود إلى روايات أهل البيت عليهم السلام وإلى حديثهم أنت تستطيع أن تشخص هذا المصداق الذي ذكرته الروايات والذي أدركه العقل قبل ذلك. إذن الفارق الأساسي بين الدليل العقلي الدليل الفلسفي وبين الأدلة الروائية والنقلية أن الدليل العقلي يدرك الأشياء بلحاظها الكلي ولا يدرك الأشياء بلحاظها الجزئي. يعني على سبيل المثال الآن إذا أريد أكلمك عن صديق لي موجود في أمريكا، مهما قدمت لك من أدلة عقلية على إدراكه أنت لا تستطيع أن تدركه، لا تدركه إلا من خلال لحظات كلية. أقول لك بأنه هو إنسان، بأنه هو مثلا أفرض لونه أبيض، بأنه طويل، بأنه عريض، هذه كلها جهات كلية يمكن أن يشترك فيها كثير من الناس، ولكن حينما أخذك بيدي وأقول لك أنا أتكلم عن هذا الصديق لا أتكلم عن غيره هنا وضحت لك المصداق، شخصت لك المصداق. فوظيفة العقل أنه يدرك وجود ضرورة وجود الإيمان بشكل كلي، وظيفة الروايات والأدلة العقلية والنقلية أنها تشخص لي المصداق وتقول لي بأن المهدي الذي وعدت به الروايات والذي أدركته أنت لا يمكن أن يظهر إلا بوجود النداء السماوي الذي سوف ينادي به جبرائيل في صبيحة ليلة القدر. هذه وظيفة الأدلة النقلية ووظيفة الأدلة الروائية. هنا حينما نأتي إلى الدليل العقلي أو الدليل الفلسفي، الدليل العقلي الدليل الفلسفي لابد أن يستضيء أيضا أحيانا بالأدلة الروائية، تقدم له إضاءة. لأن الدليل النقلي أو الدليل الشرعي عزيزي حسام هو يقدم أو يعبد الطريق للعقل لكي يسير وفق خطة معينة. حينما نأتي يتساءل العقل ما هي الوظيفة أو ما هو الهدف الأساسي من بعثة التشريع الذي بعثه الله سبحانه وتعالى، الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، ما هو الهدف، ما هي الغاية من بعثة الأنبياء، من وجود التشريع؟ طبعا بغض النظر عن أن هذا التشريع هل هو تشريع إسلامي، هل هو تشريع نصراني، هل هو تشريع يهودي، بغض النظر عن هذه القضية، وإنما نتكلم عن التشريع السماوي بشكله العام الذي يمكن أن ينطبق على جميع الديانات السماوية. بكلمة واحدة نقول بأن الهدف والحكمة من وجود هذه التشريعات هو لغرض إقامة العدل. هذا هو الهدف الأساس. هسه واحد لعله يسأل سؤال يقول وظيفة الديانات هذه جاءت لأجل الأفراد أو لأجل المجتمعات الإنسانية؟ يعني أكو جدلية مطروحة بين الكثير من المدارس الفكرية، الأصالة لمن؟ هل الأصالة للأفراد أو أن الأصالة للمجتمعات؟ تدري النظرية الماركسية ذهبت إلى أن الأصالة هي للمجتمع، ولذلك قالوا بالنظرية الشيوعية عملية تأميم كامل، النظرية الاشتراكية تقول بأن الأولوية والأهمية تتجه نحو المجتمع، ولذلك ألغوا الملكية الفردية وألغوا الكثير من الحرية التي لابد أن يتمتع بها الأفراد لأجل المجتمع، على خلاف النظرية الرأسمالية. النظرية الرأسمالية تذهب إلى أن الأصالة والمقياس والمعيار في وجود الأشياء هو الفرد، القيمة الأساسية اعتبروها الفرد، ولذلك الفرد قيمته عندهم مقدمة على قيمة المجتمع. إنسان بإمكانه أن يصنع قنبلة ذرية، بإمكانه شركة خاصة يعني مملوكة لشخص خاص بإمكانه أن يصنع ما يريد، المهم أن هذا الفرد، الشعار الذي يرفعونه هؤلاء دعه يعبر دعه يمر. فالأولوية والأهمية والأصالة يعتبرونها للأفراد. هنا حينما نأتي إلى الإسلام أو نأتي إلى الديانات بشكل عام، هل الأصالة للمجتمع أو أن الأصالة للأفراد؟ في واقع الأمر الديانات بشكل عام ترى أن المجتمع هو عبارة عن أفراد، وأن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى كماله، لا بد أن يصل إلى سعادته ما لم تتوفر قبل ذلك ظاهرة العدل الاجتماعي. بعبارة أخرى نحن لا يمكن أن نجزئ الفرد عن المجتمع، لأن هو المجتمع هو ما هو؟ المجتمع هو مجموعة من الأفراد. بالتالي أنت إذا أردت أن توصل أي فرد من الأفراد إلى الكمال وإلى السعادة التي يتوخاها، هذا متوقف قبل ذلك على كمال المجتمع أيضا. إذا كان المجتمع مجتمع منحط أو مجتمع ميت لا يمكن أن يولد لي الأفراد. طبعا أنا لا أتكلم عن الاستثناءات، أنا أتكلم عن الظاهرة العامة، دائما أؤكد على هذه القضية. لا يمكن لهؤلاء الأفراد أن يتقدموا في كمالهم ما لم يكن قبل ذلك المجتمع يقدم له الاستعدادات التي تؤهل الأفراد للوصول إلى كمالاتهم. فالقضية غير قابلة للتجزئة. نعم لو دار الأمر بين أيهما نقدم، فيما لو حدثت أو حصلت حالة من التزاح بين الأفراد وبين المجتمعات، الإسلام واضح يقول إذا حصلت حالة التزاحم الأصالة تكون للفرد. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا بقي الإنسان مؤمن ووجد أن المجتمع قد انحرف بالتمام والكمال، لابد أن يعتني بنفسه، ولابد أن يهتم بنفسه ولا يعتني بكل المجتمع حتى ولو. ولذلك أمير المؤمنين يقول لا تستوحشوا من الحق لقلة، من طريق الحق لقلة سالكيه. إلا ورأيت الناس جميعا قد ذهبوا شمالا يعني بالتالي ذهبوا إلى طريق الباطل، لا يمكن أن تكون أنت نعم كما يقولون حشر مع الناس عيد، لابد أن تهتم بوجودك وبكمالك الخاص. لكن هذا يمتى؟ هذا إذا وجدنا أن المجتمع قد انقلب رأسا على عقب. أما بالظرف الطبيعي والذي لابد أن يكون هكذا، أن قيمة الإنسان متوقفة أيضا قبل ذلك على قيمة هذا المجتمع. إذن وظيفة هذه التشريعات الإلهية، وظيفة هذه الديانات تأتي لإقامة العدل، العدل ووجود العدل الاجتماعي الواقعي له قيمة كبيرة جدا ومقوم مهم جدا لإيصال الإنسان إلى كماله، لإيصال الإنسان إلى خالقه وإلى ربه وإلى القرب الإلهي. لكن قيمة العدل الاجتماعي، طبعا القرآن الكريم يؤكد هذا المعنى، يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. هذا أتي بهذه الآية كدليل على أن الهدف الأساس من بعثة الأنبياء من وجود هذه التشريعات هو إقامة العدل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لأجل أي شيء؟ يقول ليقوم الناس بالقسط، هذا هو الهدف من بعثة الأنبياء والرسل، ليقوم الناس بالقسط، يعني لابد أن تتحقق العدالة الاجتماعية في هذا المجتمع. لماذا؟ ذكرنا قبل قليل باعتبار أن هذا من أهم المقومات لوصول هؤلاء الأفراد الذين يشكلون تلك المجتمعات إلى سعادتهم وإلى كمالهم. إقامة قضية العادل، يعني لما نأتي ونتساءل عن مسألة العدل، هل أن العدل أو المبادئ التي تمثل العدل هل هي قضايا اعتبارية قابلة للوضع أو الرفع، أو أن العدل هو عبارة عن حقائق وجودية؟ يعني الآن حينما نناقش أصحاب المدارس أصحاب الفلسفات الأخرى، المبادئ التي تمثل العدل، المبادئ التي تمثل الحق، هل هي حقائق قائمة في الوجود أو أنها قضايا اعتبارية يمكن أن نضعها بقانون في هذا اليوم وفي اليوم الثاني يمكن أن نلغي ذلك القانون،
تتغير؟
بعبارة أخرى هذه القضية تطرح نسبية الحق، نسبية العدل، هل أن العدل والحق هو أمر نسبي يمكن أن يكون أداء الأمانة قبل 1000 سنة شيء جميل وحسن ويشكل مصداقا من مصاديق العدل، ويمكن بعد 100 سنة تتغير الظروف فيصبح أداء الأمانة شيء ليس بجميل وقبيح؟ طبعا بعض المدارس قالوا بأن الحق هو أمر نسبي، ما يمكن أن يكون اليوم عدل يمكن أن يكون بعد 1000 سنة مصداق من مصادق الظلم، هكذا قالوا. في واقع الأمر الإسلام والقرآن وكل الأنبياء يرفضون هذه الفكرة تماما ويقولون بأن الحق وأن مبادئ العدل هي أمور جوهرية، حقائق وجودية لا تقبل النسبية أبدا بأي شكل من الأشكال. وهذا المعنى يحمله الإنسان في داخل فطرته، الإنسان بمجرد أن يخلق يحمل في داخل فطرته معاني، يحمل في داخل فطرته قيم، هذه القيم معجونة وموجودة في أصل وجود الإنسان. ولذلك أنت لا تجد اليوم أي إنسان سواء في الماضي السحيق أو في المستقبل البعيد الذي سيأتينا، أبيض أسود جميع الناس يتفقون، الأمي منهم والمتعلم، المثقف منهم والجهل، الجميع مثلا يعتقدون بمبادئ تمثل علامات الحق، علامات العدالة والقيم الإنسانية، كلهم يؤمنون بأن الصدق حسن. أنت لا تجد اليوم إنسان من البشرية يقول بأن الصدق قبيح، أنت لا يمكن أن تجد إنسان أبدا من البشرية يقول الظلم جميل، أحيانا قد يمارس الظلم، ولكن حينما يمارس الظلم هذا الإنسان هو يعلم في دخيلة نفسه بأنه مرتكب للخطأ ومرتكب للخطيئة. ولكن إذا سألته هكذا بعيدا عن تزاحمات مصالحه الشخصية يقول لك بكل أريحية بأن العدل جميل، بأن الظلم قبيح، بأن الصدق جميل، بأن أداء الأمانة شيء جميل. إذن العدالة لها جذور في واقع الإنسان، لها جذور في واقعية هذا الوجود. ولذلك وظيفة الأنبياء عزيزي حسام ما جاءونا ليعلمونا بأن الصدق يجب علينا أن نؤديه بغض النظر عن وجوده في فطرتنا. بعبارة أخرى الأنبياء حينما جاءوا هل جاءوا ليعلمونا أن الظلم قبيح؟
هذا الشيء مفروغ
منه. ولذلك يقولون بأن وظيفة الأنبياء جاءوا ليذكرونا، فذكر
دائما. هذا نتيجة الغفلة التي
أحسنت، فهناك غفلة، حالة غفلة. وظيفة النبي، وظيفة الإمام هي عملية تذكير، يذكرنا بأي شيء؟
يذكرنا بتلك المبادئ التي نحملها في داخلنا. ومن هنا تجد أن القرآن الكريم حينما يتحدث عن قضية التوحيد، الله سبحانه وتعالى حينما جمع الناس وجمع بني آدم في قضية عالم الذر، لا يا وإذا أخذ ربك من بني آدم ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، الله ما جمع الناس في عالم الذر ليقول لهم بأنني أنا إلهكم وأنني أنا ربكم أبدا. قال أنا كل الذي أريد أن أفعله معكم أن أرجعكم إلى ذواتكم. عجيبة هذه الآية عزيزي الحسام، إذا الأخوة المشاهدين يتأملون فيها، آية الذر لم تقل بأن الله سبحانه وتعالى جمع الناس في عالم الذر ليقول لهم بأنني أنا إلهكم وأنا ربكم أبدا. القرآن يقول بأن الله جمع الناس وقال لهم ماذا؟ سوف أرجعكم فقط إلى أنفسكم وأشهدهم على أنفسهم
إلى جوهرهم بمعنى
بالضبط. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم، قال لهم أنا لا أفعل لكم أكثر من أنني سوف أجعلكم تنظرون في دخيلة أنفسكم. أنا لا أقول لكم بأنني أنا الإله، لا أقول لكم بأنني أنا الخالق، أنا لا أقول لكم بأن الصدق جميل، لا أقول لكم بأن الظلم قبيح. كل الذي أريد أن أفعله معكم أن أرجعكم إلى ذواتكم وإلى قلوبكم، أشهدهم على أنفسهم، بعد ذلك سألهم ألست بربكم. حينما نظروا إلى أنفسهم وجدوا أن هذه الحقائق، أن هذه المبادئ، مبادئ العدل، مبادئ القيم الأخلاقية، كلها موجودة في دخيلة أنفسهم. ولذلك الإنسان مهما يرتكب من معاصي، مهما يرتكب من ظلم، مهما يرتكب من فواحش، إذا رجع إلى نفسه في لحظة من اللحظات يشعر بتأنيب الضمير. إذن عزيزي حسام، قضية العدل، قضية العدل لإقامة العدل في المجتمع، إقامة العدل في المجتمع ليس قضية اعتبارية. العدل نشوف مرات بعض الدول مثلا يعتبرون الشذوذ الجنسي قيمة أخلاقية، في يوم من الأيام يعتبرون مثلا الغطرسة والظلم أن تكون الصلاحية كلها بيد الحاكم، بعض الحكومات التي مرت على التاريخ تعتبرها قيمة أخلاقية. تندثر هذه القضية، لماذا؟ لأن ليس لها أساس، ليس لها أساس في الواقع الوجودي التكويني. بالتالي هذه القضايا ترشدنا، تدلل لنا على أن العدل، على أن العدل إذا أريد له أن يظهر وأن يسود لابد أن تكون لمبادئه تجذرات، لابد أن تكون لمبادئه حالة عمق في وجود الإنسان. مشكلة الفطرة، مشكلة هذه القيم الأخلاقية أنها تبتلى بالتلوث، أنها تبتلى بالانحراف والتزييف. السبب في ماذا؟ جاءت الروايات لتؤكد بأن الإنسان وإن كان بأن الله سبحانه وتعالى خلقه على فطرة سليمة، ولكن في كثير من الأحيان تصاب هذه الفطرة، تصاب هذه القيم التي يحملها في داخله للانحراف عن الجادة، فيتصور أن مصداق ما يعتقده من الحق في هذا المصداق والذي هو في حقيقته باطل، انحراف. فرعون أيضا كان يقول وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون كان يستضعف الطوائف، كان يقتل رجال بني إسرائيل، يستحيي نساءهم، يذبح أولادهم، وهو كان يعتقد بأن الذي يفعله هو الحق. فرعون لا يقول بأنني أنا ضد الحق، ولكن يقول ما أفعله أنا هو هذا مصداق الحق. أنت لا تجد أحدا يقول أنا أخالف الحق، ولكن ما هو مصداق الحق؟ هنا تقع الإشكالية. وظيفة الأنبياء يأتون إلينا ليقولوا بأن هذا الحق الذي أدركتموه في أرواحكم، في أنفسكم، في عقولكم، الذي أدركتموه ليس هذا هو مصداقه، إنما مصداقه هو هذا. إذن القضية تتوقف حتى نسترشد أو حتى نصل إلى معرفة الحق من الباطل من وجود هذا الإمام وهذا القائد المعصوم الذي يدلنا على طريق. ما أدري كم بقي عندنا بدقيقة واحدة. هذا يؤشر لك بأن الله سبحانه وتعالى لكي يقيم العدل في أي مجتمع من المجتمعات لا يمكن لهذا المجتمع أن يبقى بدون حجة إلهية يرشد الناس ويهدي الناس إلى تلك المصادق التي تشكل مفردات تلك المبادئ التي نحن نعتقدها. ومن هنا يقول الإمام الصادق عليه السلام، يقول ما خلت الأرض مذ خلق الله آدم، مذ خلق الله آدم ما خلت الأرض من حجة لله تعالى أبدا. هذه قضية ولن تخلو إلى قيام الساعة، لماذا؟ يقول لئلا يبطل دين الله، لئلا تبطل حجج الله سبحانه وتعالى. فلما سئل الإمام الصادق ولكن الإمام غائب، يقول نعم وإن كان غائب ولكنكم أنتم سوف تستفيدون منه وتنتفعون منه كما ينتفع الناس من الشمس إذا سترها السحاب، لأن الإمام له تأثير على هذا الوجدان وعلى هذا القلب الذي يحمله الإنسان.
طيب سمحت الشيخ جزاكم الله خير، وإن شاء الله نكمل مع جنابك الكريم ومع السادة المشاهدين بعد الفاصل. مشاهدينا نكون معكم وبخدمتكم ولكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وأيضا أرحب بضيفنا سماحة الشيخ عمار البغدادي. أهلا بكم سماحة الشيخ، حياكم الله من جديد.
حياكم الله عزيز حسام، الله يبارك فيك.
سماحة الشيخ، يعني إذا سألنا هذا السؤال بأن العدل الاجتماعي متوقف على الدين الحق، ولكن هنا سؤال أيضا، من الذي يرشدنا أو يهدينا إلى هذا الدين الحق؟
أحسنتم عزيزي حسام، هو هذا استكمال لأصل الموضوع الذي نتكلم فيه، باعتبار قلنا بأن إقامة العدل في تلك المجتمعات يحتاج بالتالي إلى وجود حقائق. هذه الحقائق قد تغيب في كثير من الأحيان عن أفهامنا، عن وعينا، عن إدراكاتنا، فنحتاج إلى وجود هذا القائد، إلى وجود هذا الإمام الذي يدلنا على الطريق. لعل البعض يتساءل يقول يمكن أن يكونوا علماء الديانات بشكل عام بغض النظر عن مذاهبهم، عن مشاربهم، عن فرقهم، هؤلاء بعبارة أخرى أفراد الناس العاديين، المجتمع الإنساني بشكل عام هو الذي يستطيع أن يهدينا إلى هذا الدين، هذا ممكن أو غير ممكن؟ في واقع الأمر هذا غير ممكن بأي حال من الأحوال. ليش عزيزي حسام؟ لأن أولا طريق الحق هو طريق واحد غير متعدد، ولذلك دائما تجد في القرآن الكريم حينما يتحدث عن الحق يتحدث عن الحق بما هو نور واحد، وحينما يتحدث عن الباطل يتحدث عن الباطل بما هو ظلمات متعددة. لماذا؟ باعتبار أن طريق الحق هو طريق واحد لا شريك له أبدا، لا تعدد فيه، ليخرجهم من الظلمات. شوف لاحظ كلمة الظلمات جاءت بصيغة الجمع، من الظلمات إلى نور، ما قال ليخرجهم من الظلمات إلى الأنوار، وإنما قال من الظلمات إلى النور، باعتبار أن طريق الحق طريق واحد. إذا اختلف الناس في معرفة طريق الحق، فذهب العالم الفلاني إلى هذا الطريق، وذهب العالم الفلاني إلى طريق آخر، ذهب هذا الدين وعلماء هذا الدين إلى هذا الطريق، وذهب علماء الدين الآخر إلى طريق آخر، هل يمكن أن نقول بأن هؤلاء سوف يهدون إلى الحق الذي يريده الله سبحانه وتعالى، والذي ذكرنا في المقدمة بأن العدل له واقعية متجذرة في وجودنا الكوني، هل يمكن أن يرشدنا ذلك على أن هؤلاء قد أصابوا الحق وأصابوا الواقع؟ بالقطع واليقين لا، لا يمكن بأي حال من الأحوال، وإنما الذي يرشدنا هي اليد الإلهية التي تتجلى في وجود إمام معصوم معين من قبل الله سبحانه وتعالى، هو الذي يدلنا على الطريق، هو الذي يرشدنا على ذلك. وإلا الإنسان لو بقي مع نفسه لا. ولذلك أنت تجد اليوم الاختلافات الكبيرة والكثيرة بين كل الديانات، بين كل المذاهب، حتى المذاهب الإسلامية، بل تجد الاختلافات والفوارق موجودة حتى بين علماء المذهب الواحد فيما بينهم. علماء الشافعية تجدهم في كثير من المسائل يختلفون، علماء الأحناف تجدهم في كثير من المسائل يختلفون، حتى علماء الشيعة تجدهم في كثير من المسائل يختلفون. إذن أين هو هذا الحق الذي يشكل الحق الواقعي الذي لا بد الذي إذا وصلنا إليه قد حققنا القسط والعدل الذي يريده الله سبحانه وتعالى؟ القرآن الكريم يقول أنتم لا يمكن أن تصلوا إليه إلا بوجود إمام معصوم يده على المنبع، هو الذي يستطيع أن يرشدكم إليه. من هنا تجد القرآن الكريم حينما يتحدث يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شوف يعطيك القرآن فد ملاحظة جميلة جدا، إضاءة رائعة جدا، يقول إذا وجدتم أن هناك اختلاف اعلموا أن هذا الاختلاف ليس هو من الله سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأن طريق الحق لا يمكن أن يقع فيه الاختلاف. على هذا الأساس إذا قلنا بعدم وجود إمام معصوم، بعدم وجود قيادة معصومة جعلها الله سبحانه وتعالى في الأرض ليفسر لي ذلك الإدراك الذي أحمله في داخلي، الذي أحمله عقلا فلسفيا، ليقول لي بأن هذا المصداق هو متعين بهذا الإمام المعصوم الذي يدلك على الطريق، الذي يرشدك إلى الحق. من هنا يقول القرآن الكريم بأنني، لاحظ كيف يجتمع الدليل العقلي مع الدليل النقلي،
العقل أدرك شيء، يأتي القرآن ليقول بأن هذا العدل الإلهي الذي لا بد لكي نعلم به، لكي لا بد أن يكون له أثر في حياة الإنسان من خلال من؟ من خلال من بعثهم الله، من جعلهم الله أئمة، يقول نحن نزلنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن من الذي يحفظ هذا الذكر؟ الذكر بالتالي هو التشريع، الذكر بالتالي هي هذه الإرشادات المعصومية، من الذي يحفظه لنا؟ هل هم هؤلاء أصحاب الديانات؟ هل هو المجتمع الإنساني؟ هل هو أفراد المجتمع الإنساني؟ القرآن الكريم يقول لا. حينما يتكلم القرآن عن هذه الفئة وعن هذه النخبة يقول بل هو آيات بينات في صدور من؟ في صدور علماء المسلمين، في صدور علماء اليهود، في صدور علماء النصارى، في صدور علماء الأحناف والشوائب. يقول لا، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. من الذي آتاهم العلم؟ الله يقول أنا الذي آتيتهم هذا العلم، أعطيتهم هذا العلم. بالتالي هناك نخبة، هناك فئة. هذا التشريع الدلالة على الحق يكون بالنسبة إليهم واضح بين لا يمكن أن يختلفوا فيه. أنت الآن إذا ذهبت إلى علماء المسلمين لعله يختلفون حتى في تفسير قوله تعالى قل هو الله أحد. لماذا يختلفون في هذه القضية؟ في كثير من المسائل الشرعية الفقهية يختلفون فيها. لماذا يختلفون فيها عزيزي حسام؟ يختلفون لأن القضية ليست واضحة بالنسبة إليهم. كثير من الأحيان هم لا يتقصدون الوقوع في الخطأ، لا يتقصدون عدم الوصول إلى الحقيقة، نيتهم لعلها نية حسنة تماما، ولكن الأدوات التي يملكونها لا تسعفهم للوصول إلى الحق. السبب لماذا؟ لأنهم قاصرون عن الوصول إلى تلك الحقيقة. القرآن يقول الذي يمكن أن يصل إلى تلك الحقيقة هو الذي نحن آتيناه ذاك العلم. أي علم؟ لأن العلم الإنساني على قسمين. لكي تصل إلى الحق، لكي تصل إلى الحقيقة، أنت عندك قسمين من العلم، علم نظري وعندك علم اللي يشكل هو العلم الحقيقي الذي يريده الله سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن الكريم يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. العلماء الآخرين أو الآخرون يختلفون، سبب اختلافهم لأن الحق ليس واضح بين بالنسبة إليهم. الاختلاف إنما يحصل بسبب عدم الوضوح. إذا كان الشيء واضحا لا يمكن أن يختلفوا فيه. أنت الآن إذا سألك أو إذا سألتك هل تشك في وجودي؟ تقول لا أبدا، مستحيل أن أشك في وجودك، أنت جالس أمامي، لماذا لا تشك بذلك؟ الأخوة اللي موجودين الآن معنا لا يمكن أن تختلفوا أنتم فيما بينكم بأنني أنا جالس على الكرسي، هل يمكن أن تختلفوا في ذلك؟ لا يمكن أن تختلفوا في ذلك. لماذا؟ لأن القضية واضحة بينة. متى يمكن أن تختلفوا؟ تختلفوا إذا كانت القضية غير واضحة بينة. إذا سألتكم مثلا هل أن الكون نهائي أو ليس بنهائي سوف تختلفون في ذلك. لماذا؟ لأن القضية غير واضحة غير بينة بالنسبة إليكم. الاختلاف منشأه عدم الوضوح، مشكلته عدم التبين، ولذلك يقع الاختلاف. القرآن الكريم يقول الذين أوتوا العلم الذي أتكلم عنهم، يكون القرآن آية بينة واضحة لا يمكن أن يختلفوا فيها. علماء المسلمين كثير من الأحيان يختلفون، لماذا؟ لأن القرآن ليس واضحا بالنسبة إليهم. فحينما يقول القرآن الكريم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هنا لا يتكلم عن جميع علماء الإسلام، هنا لا يتكلم عن علماء الديانات السابقة، هو يتكلم عن فئة خاصة. هذه الفئة الخاصة يكون الدين واضح. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام حينما كان يسأل كان يجيب بشكل مباشر بشكل فوري، فكانوا يقولون له يا أمير المؤمنين مهما سألناك من سؤال تجيب بشكل مباشر ولا يمكن أن تخطأ فيه. يسألون عن ذلك، الإمام رفع يده وقال لهم كم إصبع في يدي؟ فقالوا له 5 أصابع. قال لهم كيف عرفتم الإجابة بهذا الشكل السريع؟ قالوا له لأنه القضية واضحة لا يمكن أن نختلف فيها. قالوا هكذا أسئلتهم بالنسبة لي، الدين واضح بالنسبة لي، الحقائق الوجودية واضحة بالنسبة لي، مباشرة أستطيع أن أجيبكم. كما أن أصابع اليد الواحد بالنسبة إليكم واضحة، أنا كذلك هذه الحقائق الوجودية أنا يدي عليها مطلع عليها بالتمام والكمال. أما غير المعصوم القضية ليست واضحة عنده، ولذلك قد يضل الطريق، قد يخطأ، قد لا يتبين الحق من الباطل. هذه النخبة القرآن الكريم تكلم عنها وقال لا بد من وجودها، هم الذين سيحفظون الدين. فإذا حفظ الدين حفظت تلك الملاكات التي تشكل المقومات لواقعية العدل والقسط. ولذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقيم العدل والقسط في أي مجتمع من المجتمعات إلا إمام معصوم مسدد مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى. هذه قضية العقل يؤيدها، وهذه القضية بذات الوقت الأدلة الروائية الشرعية تأتي لتنسجم مع هذا الدليل العقلي مع هذا الدليل الفلسفي ليتعارضا فيما بينهما أو فيما بينهما ويؤديان إلى نتيجة واحدة. على هذا الأساس عزيزي حسام، وظيفة التشريعات، وظيفة الديانات بشكل عام، الغاية منها إقامة القسط والعدل. إقامة القسط والعدل يتوقف على وجود الدين الحق. الدين الحق أردبين سلسلة الكلام وكيف وصلنا من هذه المقدمات إلى تلك النتائج. هدف الديانات، هدف التشريعات الإلهية إقامة القسط والعدل. تحقيق إقامة القسط والعدل متوقف على وجود الدين الحق. وجود الدين الحق يحتاج إلى من يوضح هذا الدين، لأنه لا يمكن أن نعتمد على 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 أفراد المجتمع الإنساني، لأنهم سوف يختلفون في هذه الحقائق بالقطع واليقين. إذا لابد من وجود إمام يفهم الدين. من هو هذا الإمام؟ تأتي الروايات من قبل أهل البيت عليهم السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله، والتي رواها جميع المسلمين، قال لهم إني تارك فيكم الثقلين. شفنا عملية التشخيص من قبل ماذا؟ من قبل الدليل الروائي. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا. النبي يقول ليس عدم الضلال بأي تمسك يمكن أن تتمسكوا به بأي عالم من العلماء أو بأي تفسير من التفاسير التي تطرح للقرآن الكريم. يقول عدم الضلال متوقف فقط وفقط على التمسك بهذه النخبة. حينما يأتي بالكساء يضعه على هؤلاء الخمسة المطهرون ويقول هؤلاء، يعني أكثر من هذا التشخيص ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تأتي هذه الأدلة النقلية والروائية لتشخص لي المصداق. بالتالي الدين الحق متوقف على وجود الذي يفهم هذا الدين الحق. يدخل الإمام الصادق عليه السلام والذي نعيش في هذه الليالي والأيام ذكرى شهادته صلوات الله وسلامه عليه، يدخل عليه قتادة. قتادة كان من المفسرين المشهورين عند جميع المسلمين. يدخل عليه قتادة فقال له يا قتادة لقد بلغني أنك تفسر كتاب الله. قال نعم يا ابن رسول الله. قال له كيف تفسره يا قتادة؟ إن كنت تفسره من أفواه الرجال فقد هلكت وأهلكت، لأنك بالقطع واليقين لا يمكن أن تصل إلى حقائق هذا القرآن الكريم. وإن كنت تفسره من نفسك فقد هلكت وأهلكت. يا قتادة إن الله ما أورثك من كتابه حرفا واحدا، وإنما الذي يفهم هذا القرآن من خوطب به يا قتادة، وهم الخاصة من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن لكي نصل إلى الدين الحق، لكي نصل إلى الدين الواقعي الذي يتطابق وينسجم مع معاني ومع القيم الأخلاقية، نحتاج إلى وجود إمام معصوم. هذا الإمام المعصوم من هو؟ ندركه بشكل كلي. تأتي كما قلت لك عزيز حسام، تأتي الروايات والأدلة النقلية لتشخص لي. الدليل العقلي يقول لا بد من وجود إمام، لا بد من وجود هاد يهدينا، لكن من هو هذا الإمام؟ لا تجد أنت اليوم عند أي دين من الأديان، عند أي مذهب من المذاهب، يعتقد أن هناك إمام معصوم حاضر بين ظهراننا وإن كان غائبا عن أعيننا، إلا المذهب الشيعي الإمامي الذي يعتقد بوجود إمام اليوم على الأرض. كل ولذلك هنري كوربان هذا الفيلسوف الفرنسي الشهير جدا والذي له كتابات كثيرة في القضايا الإسلامية، هنري كوربان يقول أنا ألقيت محاضرة في جامعة السوربون وتطرقت في تلك المحاضرة إلى الديانات بشكل عام. قلت لهم الدين الوحيد أو المذهب الوحيد الذي ما زال يمتلك مقومات الحياة والديمومة والاستمرار هو المذهب الشيعي الإمامي، لأنه هو المذهب الوحيد أو الدين الوحيد الذي يعتقد أن علاقة الإنسان بالله لم تنقطع. أنت إذا جئت إلى الدين اليهودي يقول العلاقة انقطعت تماما، ليس هناك إمام، ليس هناك نبي. إذا جئت إلى الدين النصراني كذلك، إذا جئت إلى كل المذاهب الإسلامية الأخرى كلهم يقولون بأن الوحي قد انقطع، بأن الله سبحانه وتعالى قطع الطريق بين الغيب وبين الإنسان وتركهم هكذا. الدين الوحيد أو المذهب الوحيد الذي يعتقد بأن علاقة الإنسان بالغيب لم تنقطع هو مذهب الإمامية. ولذلك هنري كوربان عند هذه الكلمة المهمة، وهذه ما صدرت من إنسان هو يعتقد أو مولود في بيئة شيعية، وإنما هو استقرأ الديانات والمذاهب الدينية بشكل فلسفي، درسها بشكل فلسفي، قال الدين الوحيد الذي يمتلك مقومات الاستمرار والوجود هو مذهب الإمامية الشيعة المسلمون، باعتبار أنهم ما زالوا يعتقدون أن علاقتهم بالله سبحانه وتعالى مستمرة ودائمة من خلال عقيدتهم بوجود الإمام المهدي عليه السلام. يعني هو هذا القائد الذي يدلهم على الطريق، هو هذا القائد الذي يرشدهم وينير قلوبهم. هذا المعنى عزيزي حسام، وإن كان قد يذكره بعض الفلاسفة المعاصرين، هذا المعنى يذكره أهل البيت عليهم السلام قبل مئات السنين، حينما يقول الإمام الصادق أو الإمام الباقر عليه السلام، يقول والله إن نور الإمام في قلوب المؤمنين لأنور من نور الشمس. كل إحساسنا بقضية الإيمان، كل شعورنا بلذة المناجاة مع الله سبحانه وتعالى، يقول السبب فيها أن الإمام يتدخل في إنارة قلوب المؤمنين، وإنهم ينورون قلوب المؤمنين، وإن نور الإمام في قلوب المؤمنين لأنور من نور الشمس. هذه القضية لا يقولها فقط مذهب الإمامية، هذه القضية لا يقولها في كل الديانات. الآن لو جئنا وحاولنا أن نستقرأ كل الأفكار التي تؤمن بها الديانات الأخرى، لا تجد عندهم هذه الخصوصية أو هذه الجنبة العقائدية. فقط مذهب الإمامية هو الذي يعتقد أن هذا المصداق الذي أدركه العقل الإنساني متشخص فقط وفقط بهذا الإمام. لعل البعض يسأل ويقول بأنه الروايات التي تحدثت عن ظهور الإمام المهدي والتي جاءتنا من رسول الله والتي يرويها بعض المخالفين لنا يقولون بأن الإمام يولد في آخر الزمان، الإمام غير موجود. ولذلك الآن تجد نسبة كبيرة جدا من المسلمين لا يعتقدون بوجود الإمام، وإنما يعتقدون طبعا بشكل عام كل المسلمين، كل المسلمين يعتقدون بقضية الإمام المهدي، ولكن الكثير من المسلمين لا يعتقدون بوجوده الآن، وإنما يعتقدون بظهوره في آخر الزمان. في واقع الأمر الجواب عن هذه القضية بسيط يسير. السبب في ذلك أن كل الروايات حتى التي جاءت من المذاهب الأخرى لا تجد رواية واحدة تقول بأن الإمام سوف يولد في آخر الزمان أبدا، ما كل رواية تقريبا. نحن عندنا أكثر من 2000-3000 رواية تحدثت عن ظهور الإمام المهدي، عن رسول الله، سواء من في مسند أحمد بن حنبل، في سنن النسائي، في سنن أبي داود، روايات كثيرة في كنز العمال، روايات كثيرة بالعشرات بل تصل إلى آلاف الروايات. لا تجد عزيزي حسام الأخوة المشاهدين رواية واحدة تقول بأن الإمام المهدي يظهر في آخر الزمان أو يولد العفو في آخر الزمان. كل الروايات تقول إما يبعث الله، يظهر الله، يخرج في آخر الزمان كذا. هذه تتفق وتنسجم مع عدم ولادته، هذه تشير إلى أنه مولود موجود ولكنه غائب عنا. هذه الروايات جاءت لتقول بأن هذا الإمام الذي يهدي الناس، الذي يرشد الناس، الذي يدل الناس على طريق الحق والواقع هو الإمام المهدي، ولكننا لا نراه. ولذلك وهذا أحدهم يسأل الإمام الصادق، يقول له بأنك تقول بأنه لا بد لله من حجة، ولولا وجوده لبطلت حجج الله تعالى، كيف نستفيد منه وهو غائب؟ يقول تنتفعون منه كما ينتفعون الناس من الشمس إذا سترها السحاب. الناس لعلهم يعيشون والشمس لا يرونها بأعينهم، ولكن وجودهم متوقف على وجود الشمس، وجودهم حياتهم متوقف على وجود الشمس. أنا حينما يكون وجودي متوقف على وجود الشمس وأنا لا أرى الشمس بعيني، لا يمكن أن أتي وأقول بأن الشمس لا فائدة منها، أو أن الشمس غير موجودة، أو أنها لا تقدم لي منفعة أو لا تقدم لي فائدة، لأن إدراكاتي وأفهامي قاصر عن هذا المعنى. الإمام يقول أنتم تستفيدون منه، تنتفعون منه، ولكنكم لا ترونه. لماذا؟ لأن العلاقة هي علاقة، لعلنا ذكرنا هذا المعنى في حلقات ماضية بعيدة، بأن العلاقة بين هذا الوجود عزيز، هذا الوجود الذي نحن نعيش فيه، هو اللي عبر عن القرآن الكريم بعالم الظاهر، تعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، الذي يعبر عنه علماء الكلام بعالم الملك الذي يسيطر عليه والذي يقوده والذي يديره هو عالم الملكوت. الإمام وظيفته أن يدير هذا الكون من خلال عالم الملكوت. ولذلك إبراهيم لما بلغ مرحلة الإمامة أول ما فعل الله به أنه أراه عالم الملكوت، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. لماذا يريه ملكوت السماوات والأرض؟ ليكون من الموقنين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا. الآيات يفسر بعضها بعضا وتنسجم بمعانيها انسجام تام وكامل. الذي يدير هذا العالم الذي نحن نعيش فيه هو عالم الملكوت. الإمام هو إمام عالم الملكوت، وظيفته هذه. هسه سواء أنا رأيت عالم الملكوت أو لم أرى عالم الملكوت، هذه القضية لا تشكل دليلا يمنعني من الإيمان بوجوده وبتأثيره وبمنفعته. هذه الصياغة من الصياغات التي يمكن أن نعتمد عليها في وجود الإمام سلام الله عليه وفي غيبة الإمام. دليل آخر يمكن أن نطرحه بشكل آخر، أنه وظيفة هذا الكون الذي نحن نعيش فيه عزيزي الحسام، هذا الكون ما هي وظيفته؟ الله سبحانه وتعالى خلق الكون لنا. اليوم علماء الفضاء يقولون بأن هذا الكون متسع بسعة وبحجم كبير العقل الإنساني لا يمكن أن يتصور سعته بأي حال من الأحوال. مليارات السنوات الضوئية موجودة في هذا الكون، مجرات، كواكب، ذرات، هذا الكون الواسع الكبير جدا، ما هي وظيفته؟ ما هي فائدته هذا الكون الواسع؟ الله يقول هذا الكون الواسع أنا كله قد سخرته لكم. تأتي الآيات القرآنية، لعل الوقت ضاق علينا أو حاول أن أضغط هذه العبائر بشكل مختصر. هذا الكون يتعرض إلى إشكالية كبيرة جدا بسبب أفعال الناس، بسبب تصرفاتهم السيئة تنتشر فيه حالة الفساد. حالة الفساد عزيزي الحسام حينما تكون بهذا الكون، القرآن الكريم يقول ظهر الفساد في البر والبحر. الفساد المقصود به، كثير من الأخوة يتصورون أن الآية حينما تقول ظهر الفساد في البر والبحر يتصورون الفساد هو عبارة عن الزنا أو شرب الخمر. لا أبدا، المقصود بالفساد في هذه الآية الكريمة، المقصود بالفساد اضطراب الكون، الزلازل، البراكين، الاحتباس الحراري. القرآن يقول هذه حالة الفساد والشرور التي ترونها في عالمكم سببها من؟ هل سببها الله سبحانه وتعالى؟ يقول لا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يقول هذا الفساد الزلازل، التوسنامي، الفيضانات، الاحتباس الحراري، هذه الإشكالات التي ترونها بأعينكم سببها فساد أعمالكم، تصرفاتكم. الاحتباس الحراري اليوم كل علماء المناخ يقولون سبب الاحتباس الحراري هو بسبب الاستغلال السيء لموارد الطبيعة. هذه حقيقة تؤكدها كل الدراسات المعاصرة. الله يقول هذا الفساد سوف يصل بكم إلى الدمار التام، إلى الإبادة التامة، ولكن يقول أنا الذي أتدخل لإبقاء هذا الوجود. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، يعني بسبب فسادهم وأفعالهم، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما أبقى عليها دابة، لا يمكن أن يبقى للإنسان وجود أبدا على هذه الأرض. لكن كيف يمكن أن يحفظ هذا الوجود؟ هذا الوجود كيف تحفظه عزيزي حسام؟ لكي تحفظه تحتاج أن تصل إلى مركزه. ما هو مركز هذا الوجود الذي من خلاله يحفظ هذا الوجود؟ أي شيء، أي شيء الآن، حتى الكمبيوتر. الكمبيوتر لكي تحفظ المعلومات الموجودة فيه عليك أن تحفظ تلك المعلومات من خلال المركز الذي يتحكم بذلك الكمبيوتر. مركز ذاك الكمبيوتر اللي يعرفوها الأخوة اللي عندهم اهتمام بالتقنية يعبرون عنها بلوحة الإعدادات أو لوحة الستب. أنت تستطيع أن تتصرف بالكمبيوتر من الناحية السلبية أو من الناحية الإيجابية من خلال الدخول إلى لوحة الستينج أو لوحة الإعدادات. كل حالة تصير في هذا الكمبيوتر أنت يمكن أن تؤثر فيه من خلال إعداداته. حتى هذا الإنسان، الإنسان اليوم الأطباء كلهم يقولون بأن الإنسان فيه جنبة وراثية هي المسؤولة عن طول الإنسان، عن 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 بياض الإنسان، عن سمار الإنسان، يعبرون عنها بالدي ان اي. المركز الذي يتحكم بهذا الوجود ما هو؟ المركز الذي يتحكم بهذا الوجود والذي يرجعه إلى صوابه في تعبير الروايات تقول هو العرش، الرحمن على العرش. العرش هو الكنترول الذي يتحكم بهذا الوجود. العرش من الذي يتحكم به؟ من الذي للعرش؟ وبعبارة أخرى معلومات، الإمام صادق أو العفو الإمام رضا يقول عرش الله علم الله. هذا العرش هو بيد هؤلاء الأئمة، هؤلاء القادة الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى، جعلكم أنوارا وبعرشه محدقين. كل هذه الانحرافات، كل هذه السقطات التي تحصل بسبب أفعال الإنسان وبسبب ممارسات الإنسان بوجود الإمام يحفظه. من أين يحفظه؟ من خلال هذه المعلومات التي يمتلكها الإمام عليه السلام. ولذلك الإمام المهدي عليه السلام يقول أنا أمان لأهل الأرض، لولا أهل بيتي، لو ذهب أهل بيتي نعم لجاءكم ما تكرهون. هذه الروايات التي جاءتنا تقول بأن وجودكم، بأن بقاءكم في هذا الأمان الذي تعيشون فيه هو متوقف على وجود هؤلاء المعصومون الذين اطلعهم الله سبحانه وتعالى على أسباب ديمومة هذا الوجود. هذا الكلام طبعا لعله يحتاج إلى تفصيل أكثر، لعلنا نفيض فيه في الحلقات القادمة بعونه تعالى ومشيئته.
الشكر الجزيل لكم سماحة الشيخ عمار البغدادي، وجزاكم الله خير الجزاء.
الله يبارك فيكم عزيزي حسام، وشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين.
الله وأيضا نشكركم مشاهدينا الكرام، وعلى أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من المهدي بقية الله. نترككم برعاية الله وحفظه.